وصلنا إلى الأمر الثالث من الأمور التي عقدها المصنف بعد أن بيّن مختاره في الصحيح في المشتق، وقد بيّن فيما مضى أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، وساق لذلك أدلة ثلاثة استعرضناها بصورة مفصلة فيما مضى، ثم ذكر أمورا ستة. فيما مضى ذكرنا أمرين، وصلنا إلى الأمر الثالث. حاصل الأمر الثالث في بيان ملاك الحمل. تقدم في الدرس الماضي أن ملاك الحمل والجري ما بين المشتقات والذوات هو الاتحاد والهوهوية. نسأل، هذا الاتحاد والهوهوية بين المشتق وبين الذات في أي لحاظ؟ تقدم فيما مضى أن بين المشتق الذي يحمل على الذات، بين المشتق وبين الذات التي يحمل عليها، هناك جهة اتحاد وهناك جهة مغايرة، وكذا الحال في كل مورد يراد حمل شيء على شيء آخر. فملاك الحمل بصورة عامة أنه لا بد من جهة اتحاد حتى لا يلزم حمل المغاير على المغاير أو حمل الشيء على مغايره، ولا بد من جهة مغايرة بينهما حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه. هذا هو ملاك الحمل، وأظهر مصاديقه هو ملاك حمل المشتقات على الذوات. فإنه في حمل الضارب مثلا على زيد، في قولنا زيد ضارب، هناك جهة اتحاد وهناك جهة مغايرة. المغايرة مفهومية والاتحاد الوجودي. فإن مفهوم التفت إلى العبارة، إن حمل المشتق وهو ضارب على زيد، هذا الحمل حمل المشتق على الذات، ما دام أكو حمل إذا لابد أن تكون هناك جهة اتحاد وجهة مغايرة. المغايرة بينهما أن مفهوم الضارب غير مفهوم زيد، فإن زيد والضارب بينهما مغايرة بحسب المفهوم، فإن مفهوم أحدهما يغاير مفهوم الآخر. أما جهة الاتحاد بينهما فهو الاتحاد الوجودي، أن الوجود في الخارج هو إمن وجود الضارب وجود من وجود زيدين، فالنتيجة أن بينهما جهة اتحاد، وهذه جهة الاتحاد نحتاجها حتى لا يلزم بنا شنو ملامس حمل المغاير على المغاير أو حمل الشيء على مغايره، وهناك جهة افتراق بينهما وجهة اختلاف حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه. المسلم يقول هذا الملاك يكفي في صحة الحمل، نحتاج إلى أن ندفع اعتراض صاحب الفصول. درس اليوم كله في بيان ما هو المطلوب والمراد لصحة الحمل، ليس إلا جهة الاتحاد وجهة المغايرة، أكثر من هذا لا نحتاج أكثر من هذا المعنى. أي معنى؟ أنه عندما يراد حمل المشتقات على الذوات لا نحتاج أكثر من جهة اتحاد وجهة مغايرة. فالاتحاد كافٍ في صحة الحمل، هذا ما ذكره المصنف وعليه المشهور الأصوليين، بخلاف ما ذكره صاحب الفصول، حيث ادعى صاحب الفصول أن صحة الحمل لا يكتفى بها أو لا يكتفى فيها بمجرد صحة الحمل وهو جهة الاتحاد، بل نحتاج إلى أمر آخر. هذا الأمر الآخر هو لحاظ التركيب بين المتغايرين. تفت إلى المصطلح، لا بد من الاحتياج إلى لحاظ، هذا اللحاظ هو لحاظ التركيب بين المتغايرين. نحن نجد أن بين الجسم والناطق مغايرة، فلا إشكال أن هناك مغايرة تفت بين الجسم وبين الناطق. فلو أريد حمل أحدهما على الإنسان لابد قبل من أن نحمل أحدهما على الإنسان من ملاحظة المتغايرين معا. من هم المتغايرين؟ يعني إذا تريد تحمل الناطق على الإنسان وتقول الإنسان ناطق، أو تريد تحمل الجسم على الإنسان وتقول الإنسان جسم، لابد أولا قبل هذا الحمل ماذا تحتاج؟ إلى ملاحظة التركيب بين المتغيرين، تلاحظهم أمرا واحدا منهما الجسم والناطق. لابد أولا أن تلحظ أنهما أمرا واحدا، وهذا لحاظ التركيب بين المتغيرين. شنو معنى لحاظ التركيب بين المتغيرين؟ أي أن تلحظ المتغيرين أمرا واحدا، ثم تحمل أحدهما على الإنسان، فتحمل الناطق على الإنسان. إذن على رأي المصنف لا نحتاج هذا اللحاظ، بينما على رأي صاحب الفصول إذا أردت أن تحمل الناطق على الإنسان ماذا تحتاج؟ شوفت لاحظ الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أن المصنف لو أراد حمل الناطق على الإنسان ماذا يحتاج؟ يحتاج جهة اتحاد وجهة شنو؟ افتراق. صاحب الفصول يقول لا، نلاحظ أن الإنسان، أو قل أنه بما أن الناطق بالحقيقة مركب من جسم له النطق، فلذلك لا بد من ملاحظة مجموع هذين المتغيرين، ملاحظتهم أمرا واحدا، ثم تحمل أحدهما على الناطق على الإنسان. فلا بد عند حمل الناطق على الإنسان من ملاحظة مجموع المركب أمرا واحدا قبل الحمل. هذا ما ذكره صاحب الفصول. فالنتيجة أن ما ذهب إليه صاحب الفصول من صحة الحمل هو الافتقار إلى لحاظ التركيب بين المتغيرين قبل حمل أحدهما وهو الإنسان أو هو الناطق أو الجسم على الإنسان. هذا ملخص ما ذكره صاحب الفصول. رد عليه المصنف بثلاثة ردود. الرد الأول ذكرناه في الدرس الماضي، أنه بينا أنه يكفي في صحة الحمل مجرد من مولانا مجرد الاتحاد والهوهوية، مجرد أن يكون بينهما اتحاد وهوهوية كافي في ذلك، ولا دليل على ملاحظة شنو لحاظ التركيب بين المتغيرين، فإنهما مما يحتاج إلا مما يحتاج لا دليل.
قائلون بالتفاصيل يقولون أن المستقبل
لا تأخذ الذات، أنا ما قلت تأخذ
الاتحاد على المرأة.
هو شيري يقول أنا يقول ما بقول اسمه، يقول مجرد حتى أحمل الناطق صاحب الفصول، مجرد أنه أرد أحمل الناطق على الإنسان لابد أن ألاحظ أصلا هي الناطق بالتحليل العقلي، بالتحليل العقلي إما تنحد إلى جسم له النطق، فبما أنه بالتحليل العقلي تنحل إلى قسمين، فإذا أرد أحمل أحدهما على الآخر لابد أول مرة ألاحظهم من حيث المجموع ثم ألاحظ أحدهم على الآخر. إحنا كلامنا بالتحليل العقلي، والكل حتى القائل بالبساطة ماذا يقول بالتحليل العقلي في الدكرون؟ ترى حتى القائل بالبساطة في الدكرون ماذا يقول؟ يقول بالتحليل العقلي أنه شنو ينحل إلى شيئين. كلامه بالتحليل العقلي هو قول صاحب الفصول قائل بالبساطة، مع ذلك ماذا يقول في مورد الحمل؟ لابد من ملاحظة المجموع. المصنف رد على صاحب الفصول بثلاثة ردود. الرد الأول أنه لا دليل كما ذكرنا في الدرس الماضي على لحاظ التركيب بين المتغيرين لصحة حمل الناطق مثلا على الإنسان، بل يكفينا مجرد شنو مولانا الاتحاد والهوية، هذا المقدار كافي. الرد الثاني هذاك يسمونه الرد الحلي، الرد النقدي لا، بل لا يمكن أي نلاحظ صفتي أن نلاحظ لحاظ التركيب بين المتغيرين لاستلزامه لازم فاسد لا يلتزم به صاحب الفصول بالتقريب صفتي. أنا الآن أدي جملة الإنسان أرد أحمل الناطق على شنو؟ الإنسان. مشتق أرد أحمله على من؟ على ذات شوية تلت إلى الكلام. أدي الإنسان ناطق، أدي ذات وأدي مشتق، أريد أن أحمل المشتق على من؟ على الذات. المصنف يقول ماذا يكفي في صحة هذا الحمل؟ الاتحاد. مو سأترك المغاير، نحتاج إلى المولانا إلى الاتحاد. صاحب الفصول قلنا ماذا يحتاج في صحة هذا الحمل، حمل الناطق على الإنسان؟ إلى أن ألاحظ التركيب الموجود وين مولانا؟ في طرف المحمول، طرف المشتق، لأنه بالحقيقة ماذا سيكون كلمة ناطق؟ جسم له النطق، فلابد والمفروض أن الناطق والجسم بينهما شنو مولانا؟ بيناتهم تغاير، فحتى يصح صفتي
حتى يصح حمل الناطق على الإنسان لابد أولا ماذا ألاحظ قبل الحمل؟ قبل الحمل حمل الناطق على الإنسان لابد ماذا ألاحظ؟ ألاحظ مجموع هذين الأمرين. من هم هذين الأمرين؟ ملاحظة الجسم لحاض الجسم ولحاضل ولحاض الناطق. ألاحظهم أنهما شنو مولانا؟ أمرا واحدا. ثم أحمل أحدهما أحدهما في المثال منه الناطق على الإنسان. يقول المصنف إذا فعلت ذلك أي إذا لاحظت المجموع بما هو مجموع يلزم من ذلك حمل الجزء على الكل. ليش؟ لأن أنت إذا لاحظت أن الموضوع هو المجموع بما هو هو ليش راح يكون عندما تقول الإنسان ناطق راح إذا حلت الإنسان جسم ونطق راح يكون الموضوع هو شنو مولانا؟ المجموع بما هو مجموع وهو المركب. وإذا لاحظت المجموع راح تلاحظ أن شيكون راح يكون الناطق راح يكون شنو؟ جزء وراح يكون جسم. شنو الجسم؟ أيضا جزء. يعني هذا اللحاظ ما بقى يستلزم هذا اللحاظ الترتيب راح يستلزم أن يكون الموضوع وهو الذات شنو؟ كلي. لأنه هو المجموع بما هو مجموع. ويكون كل من الناطق الذي يراد حمله والجسم الذي يراد حمله مثلا ماذا سيكون؟ سيكون جزءا. هذا من نشأنا انه ان يكون الانسان كلي والناطق جزئي من خلال من؟ من خلال لحاظ التركيب. من لاحظ التركيب هذا استلزم ان يكون الناطق جزء والانسان كل. فاذا اردت ان تحمل الناطق على الانسان هو نوع اخر من حمل من مولانا؟ من حمل الجزء على الكل. وهل يصح حمل الجزء على الكل؟ هل يصح ان يقال الانسان يد الانسان رأس؟ لا يصح. فما دام لاحظ التركيب لحاظ التركيب هو الذي استلزم ان يكون الناطق جزء والجسم شنو؟ جزء. وهو الذي استلزم ان يكون الموضوع الذي يراد الذات يعني الذي يراد ان يحمل عليه الناطق ان يستلزم ان يكون شنو؟ امرا كليا. فهذا مما يستلزم حمل الجزء على الكل. وحمل الجزء على الكل مما لا يصح بلا إشكال لا عند صاحب الفصول ولا عند غيره. فالنتيجة أنك بمجرد أن قلت لا بد من ملاحظة التركيب بين المتغيرين هذا يؤدي إلى جزئية ما يراد حمله. من هو الذي يراد حمله مولانا؟ الناطق على المحمول عليه وهو الموضوع وهو شنو مولانا؟ وهو كلي. وحمل الجزء على الكلي مما لا إشكال في عدم صحته. وسيأتي إن شاء الله الإشكال الثالث. الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف
هذا الكلام حمل الجزء على الكل والجزء على الكل.
لا حمل الجزء على الكل الجزء على الكل لا أخو
هذا مو تطبيق يعني
لا مو شنو يقول يقول انت
في الجزء لا هو أخو شيخنا بس عندنا هو الإنسان مو ما هي حيوان الناطق هذا كل وكل
لا شيخي انت من لاحظت التركيب انت ملاحظ التركيب لزاما عليك ملاحظ التركيب ان يكون كل منهما شنو ان يكون كل منهما جزء. فاذا كان جزئين انت بطريق او باخر تحمل الجزء على شنو على الكل.
هو واضح شيخنا هذا المورد من تطبيق القاعدة
يا قائد
على انه
حمل
الناطق على الانسان حمل
الجزء
على الكل.
لا هو اثنينهم يسلمون بهذا الشيء غايه ما في الامر انه صاحب الفصول يقول حتى تحمل الناطق على الانسان لابد ان قبل ما تحمل تلاحظ التركيب بين المتغيرين. من هم المتغيرين؟ بين الناطق والجسم قبل الحمل. هم اثنينهم يسلمون بصحه الحمل ما عدم بالمناسبه اثنينهم يقولون بصحه حمل من؟ حمل الناطق على الإنسان. غاية ما في الأمر أن المصنف يقول هذا الحمل ماذا يفتقر إما إلى الاتحاد بين من وبين من؟ بين الناطق وبين الإنسان. بينما صاحب الفصول يقول لا هذا الاتحاد لا يكفي ما لم يلحظ قبله شنو مولانا؟ الترتيب بين المتغيرين. شلون؟ الأمر الثالث في بيان ميلاد الحمل. ميلاد الحمل كما أشرنا إليه، وين أشرنا إليه؟ في الأمر الثاني تحديدا يا جملة عند قوله وميلاد الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد، تذكرون هاي العبارة؟ إذن ما هو ميلاد ومناط والقاعدة والضابطة للحمل؟ هو الاتحاد والهوية بين من وبين من؟ بين المشتقات والذوات. لماذا نشترط الاتحاد؟ حتى لا يلزم شنو مولانا حمل المباين على مباينه. قال كما أشرنا إليه هو الاتحاد، هو الهوية والاتحاد من وجهين، من وجه أمضيت العبارة لإلا يلزم حمل المباين على مباين آخر. هذا الاتحاد إنما نحتاجه حتى لا يلزم حمل المباين على مباين آخر. زين نكمل عبارة المصنف. قال والمغايرة، يعني والمغايرة بينهما، طبعا الاتحاد الوجودي والمغايرة المفهومية، والمغايرة بينهما من وجهين، والمغايرة أي والمغايرة بين المشتقات وبين الذوات من وجه. ليش هذا؟ حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه. وبالمناسبة كما في قولنا زيدون ضارب، فإن بينهما نحو من الاتحاد ونحو من المغايرة. هذه المغايرة مغايرة قلنا شنو؟ مفهومية بحسب المفهوم، فإن مفهوم الضارب غير مفهوم الإنسان، لكن بينهما اتحاد من حيث من؟ من حيث الوجود. فإن وجود الضارب بوجود من؟ بوجود زيدين. ليس عندنا في الخارج وجودين، بل في الخارج وجود واحد، الاتحاد في الوجود ولا مغايرة في المفهوم. دليل؟ إيه إحنا بالمناسبة بالمشتاق ما نحتاج حمل أولي. يعني تعرف إنه عندما أحسنتم، أي أحسنتم، ما نحتاج المقدار هذا، بياكل الحمل الأول نحتاج أحسنتم. إيه؟ كما يكون، يعني كما يكون الحال بين المشتقات والذوات. شنو كما يكون الحال؟ يعني هو هذا الحال بين المشتقات المحمولات طبعا والذوات الموضوعات، فإنه لا بد أن يكون بين المشتقات والذوات نوع من الاتحاد ونوع من المغايرة ونحو من المغايرة حتى يصح حمل المشتق على الذات. ولا يعتبر، هاي ولا يعتبر إذا تحبون تسجلون عليه ملاحظة، إشارة إلى توهم صاحب الفصول، تقريب التوهم، هذا توهم صاحب الفصول، حاصل التوهم أنه لا يكفي الاتحاد من وجه، هذا توهم صاحب الفصول أنه لا يكفي الاتحاد من وجه في صحة الحمل، بل لا بد في صحة الحمل، بل لا بد في صحة الحمل من ملاحظة التركيب، من ملاحظة التركيب بين المتغايرين، بين المتغايرين. بمعنى هذا راح أفكر لك شنو بمعنى، شنو الملاحظة التركيب بين المتغايرين؟ بمعنى ملاحظة مجموع المتغايرين أمرا واحدا، بمعنى ملاحظة مجموع المتغايرين أمرا واحدا. فارز مثلا، حتى راح أقرب لك هذه مثال، مثلا الناطق يغاير الجسم، طب هاي ما عندك إشكال به أن الناطق يغاير من؟ يغاير الجسم. فارض والإنسان مركب منهما، والإنسان مركب منهما، فإذا أردنا حمل أحدهما بين قوسين من هو؟ الناطق أو الجسم. فإذا أردنا حمل أحدهما بين قوسين الناطق فارز أو الجسم على الإنسان، لا بد من ملاحظة
مجموع الناطق والجسم شيئا واحدا شيئا واحدا، ثم بعد ذلك يحمل الناطق مثلا على الموضوع. حتى توهم صاحب الفصول صار اسم واضح. انت اذا تريد تحمل فلا بد لك اولا ان تلاحظ شنو، تلاحظ مجموع المتغيرين بما هو مجموع على انهما شنو امرا واحدا، ثم بعد ذلك تحمل احدهما على الموضوع. هذا حاصل التوهم، وقد اجاب المصنف عنه بما يلي.
كلهم
علاقة يعني بإنسان. إذا أنا الحرف متغيرين. أنت الآن
تريد بس خدمتهم. الآن الأصل من المفروض ألحظ الناطق مع الإنسان متغيرين.
هو
مفهومه.
هو هذا كلامكم هو كلام صاحب الكفاية. يقول إحنا يكفينا في صحة الحمل أن نحمل الناطق على الإنسان، أكثر من هذا ما نحتاج. صاحب الكفاية. صاحب الفصول هو أصل إشكاله. يقول لا، أول مرة أنت إذا فيك تحمل الناطق على الإنسان أول مرة تلاحظ أن الإنسان مو مركب من أمرين، واضح لا مو واضح، مركب من جسم ومن ناطق. قبل ما تحمل أحدهما على الآخر لابد أولا أن تلاحظ المجموع المتغير على أنهما شنو، لاحظهم أمرا واحدا، ثم بعد ذلك تحمل الناطق شنو مولانا على الموضوع. ما يصير مباشرة تحمل الناطق على الموضوع، لابد في مرحلة أولى شنو قلنا، أن تلاحظ المجموع على أنهما أمر واحد ثم تحمل أحدهم على الآخر. طب هذا التوهم واضح الفساد يعني أضرا ما رجل نتوقف فيه كثيرا، لذلك نشوف ما حد تبناه غير صاحب الفصول. وقد أجاب المصنف عن ذلك بما يلي: إن مجرد الاستحاد كاف في صحة الحمل، ولا حاجة إلى ملاحظة الترتيب بين المتغيرين. وذلك لأن هذا تعليل، وذلك لأن لحاظ الترتيب بينهما يعني بين المتغيرين يوجد المغايرة بين الموضوع، بين قوسين منه الإنسان والمحمول، المحمول منه الناطق، بنحو الكلية والجزئية، بنحو الكلية والجزئية. هسه راح نبين إن شاء الله على ما سيأتي. مولانا المصنف لم يرتضي ما ذكره صاحب الفصول. الجواب الأول لماذا لم يرتضيه؟ لأن ما ذكره من الترتيب لا دليل عليه، بل يكفينا في ذلك مجرد ما قلنا مجرد الاتحاد بينهما بنحو من أنحاء الاتحاد، هذا المقدار كافي. الجواب الثاني بل أننا لو لاحظنا هذا الترتيب بينهما يعني بين الجسم وبين الناطق مما يؤول الأمر إلى أن يكون تكون النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة الكلية والجزئية. إذا لاحظت الترتيب شو يلزم من قول القول بالترتيب شنو، أن يكون الموضوع كلي وأن يكون شنو مولانا محموله جزئيا. أما كيف سيأتي إن شاء الله تفصيله في مطار الكلام. ولا يعتبر معه يعني مع ما ذكرناه من أن ملاك الحمل هو الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة، ولا يعتبر معه أي مع ما ذكرناه من أن ملاك الحمل هو الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة ملاحظة. هذا طبعا جواب على صاحب الفصول، هذا جواب على صاحب الفصول الجواب الأول. ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما مجموع من
مجموع المتغايرين، من أصل المتغايرين؟ الجسم والناطق أمرا واحدا، ما يحتاج أن نجعلهم أمرا واحدا ثم بعد ذلك نحمل شنو؟ ما نحمل بعد أن نلاحظهم كلهم نلاحظ كل منهما أمرا واحدا، بعد ذلك ماذا نحمل؟ أحدهما على الموضوع. بل هذا بل حمل الترقي، وهذا الجواب الثاني. التفتي الجواب الثاني أنه لو لاحظنا الترتيب في المتغايرين أي بين الجسم والناطق، لو لاحظنا الترتيب بينهما وأنه قد لحمنا الناطق على الموضوع لا بد من ملاحظة كلا المتغايرين على أنهما أمرا واحدا، يلزم منه أن تكون العلاقة بين الموضوع وبين المحمول الذي يراد حمله على الموضوع ستكون العلاقة بينهما علاقة من؟ علاقة الكلية والجزئية. بل يكون لحاظ ذلك، ذلك شنو؟ التركيب بين المتغايرين مخلا. شنو مخلا؟ أي مخلا بعملية حمل المحمول الموضوع لاستلزامه. هذا تعليل. ليش يكون مخلا؟ لاستلزامه، أي لاستلزام ملاحظة التركيب المغايرة. المغايرة طبعا بين الموضوع والمحمول، المغايرة يعني مغايرة الموضوع والمحمول بالجزئية، بالجزئية نكتب في طرف المحمول، والكلية في طرف من؟ في طرف الموضوع. هاي تكتب عليها ملاحظة من أربعة أسطر. تقريب مراد المصنف، حتى طبعا عبارة المصنف بغصة ماذا قال؟ إذا كتبتون أنه يلزم من ملاحظة التركيب شنو ماذا باستلزامه؟ المغايرة بين الموضوع والمحمول بنحو من؟ بنحو الجزئية والكلية. نحن نسأل المصنف يقول له ليش هذا السؤال؟ ليش يا صاحب الفصول إذا لاحظت التركيب بينهما بين المتغايرين ستكون العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة من؟ علاقة الكلية والجزئية. ليش إذا لاحظت التركيب يلزم منه أن يكون العلاقة بين الموضوع وبين المحمول علاقة الكلية والجزئية؟ تقول وذلك إن هذه المغايرة تمنع عن صحة الحمل، كما إذا لاحظنا مجموع الناطق والجسم شيئا واحدا. مصاحب الفصل اللي يقول او المرمول لاحظ شنو؟ التفت الى كلام صاحب الفصل هذا الفطر اللي ردينا لكم اياه. مصاحب الفصل ماذا يقول؟ انه لاحظ مجموع من؟ مجموع الجسم والناطق على انهما شنو؟ شيء واحد. ثم بعد ذلك شنو؟
نحمل احدهما.
مو نحملهما، لا احسنتم، نحمل احدهما على الموضوع. مجموع الناطق والجسم شيئا واحدا خارجا، وحملنا احدهما بين قوسين كالناطق على الانسان، المفروض انه مركب منهما، المفروض انه مركب منهما فارغ. فيقال افتح قوس الانسان ناطق، سد القوس، او بين قوسين الانسان جسمه، كان هذا الحمل، يا حمل مولانا، حمل الناطق على الإنسان أو حمل الجسم على الناطق، حمل الجسم على الإنسان، كان هذا نظير حمل الأجزاء على الكل، نظير حمل الأجزاء على الكل، كحمل اليد على زيد، في قولنا زيد يد، أو حمل الرأس على زيد في قولنا زيد الرأس فارغ. حيث هذا التعليل، حيث أن لحاظ تركب الإنسان من الجسم والناطق، أنت ملاحظ التركيب، إيش راح يؤدي ملاحظة التركيب؟ حيث أن لحاظ تركب الإنسان من الجسم والناطق يوجب كون الإنسان من قوسين الموضوع كلا. انت لاحظت انه مجموع فارغ ويوجب ان يكون كلا من الناطق والجسم جزءا له بعبارة اخرى ان الموضوع هنا من هو الموضوع هنا بين قوسين الانسان هو المجموع من حيث المجموع ان الموضوع هنا بين قوسين الانسان المجموع من حيث هو مجموع فارض والمحمول هو كل جزء من اجزائه ومن الواضح ان الجزء بما هو جزء لا يصح حمله على الكون ليش لا يصح حمله على الكون؟ لان هذا تعليل لان الجزء يغاير الكون فلا يصح ان يقال الانسان راس او يد ونحوهما فيكون ملاك الحمل مفقودا في المقام. والخلاصه خلاصه بسطرين ان لحاظ التركيب بين المتغايرين الذي ادعاه الفصول مخل بالحان فلا يصح حينئذ يعني حين القول بالتركيب فلا يصح حينئذ حمل الناطق على الإنسان. ليش لا يصح حمل الناطق على الإنسان إذا قلنا بالتركيب؟ لعدم الاتحاد المصحح للحامل لفرض أن المحمول بين قوسين الناطق جزء الموضوع والجزء يغاير الكل ولا يتحد معه وضح ان شاء الله تعالى. جاي نقول استثني انك يا صاحب الفصول لو قلت بالتركيب القول بالتركيب ماذا يسبب؟ ان يكون الموضوع المجموع بما هو مجموع وان يكون المحمول شنو مولانا؟ جزء. فاذا اردت ان تحمل احدهما كالناطق على الموضوع هذا يكون نظير من مولانا نظير حمل الجزء على الكل وحمل الجزء على الكل مما لا إشكال في عدم صحته. ليش؟ لأن مناط والملاك في الحمل هو شنو؟ نوع من الاتحاد ولا اتحاد بين من؟ بين الكل والجزء. نرجع إلى عبارة المصنف بل يكون هذا الدليل الثاني بل يكون لحاظ ذلك التركيب بين المتغايرين مخلا لاستلزامه التركيب المغايرة بالجزئية في طرف المحمول والكلية في طرف الموضوع. ومن الواضح أن ملاك الحان لحاظ نحو اتحاد كلمة لحاظ نسجل عليها ملاحظتين. الملاحظة الأولى يحتمل أن يكون كلمة لحاظ زائدة وذلك لأن الضابط التي ذكرناها سابقا في صحة الحمل
هو نوع من أنحاء الاتحاد في أي ظرف يكون فيه الحمل، بغض النظر عن كون ظرف ذلك الحمل خارجيا او ذهنيا، بغض النظر عن كون ذلك الحمل او ظرف ذلك الحمل ذهنيا او خارجيا، لا ان الحمل متوقف لذلك اللحاظ. يعني التفت الى عبارة المصنف، ماذا قال؟ قال ملاك الحمل هو اللحاظ. اللحاظ وين؟ بينما الحمل لا يتوقف على اللحاظ، ماذا يتوقف؟ على الاتحاد في ظرفه. مرة يكون الحمل ظرف شي يكون مولانه، مرة يكون الخارج، ومرة يكون شنو ظرفه مولانه؟ تبدين. فلا يتوقف إلا على شنو مولانه؟ على نوع من الاتحاد، ولا طبعا الاتحاد في ظرفه، مرة يكون ظرفه شنو؟ مرة يكون ظرف خارجي، مرة يكون شنو ظرف ذهني، فلا يحتاج إلى لحاظ. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الأفضل أن تبدل ما ذكره المصنف بما يلي بنحو من الاتحاد. إن ملاك الحمل بنحو من الاتحاد. الملاحظة الثانية، الأفضل أن تبدل عبارة المصنف بهذه العبارة، العبارة أن ملاك الحمل بنحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول. هاي العبارة راح تكون أوجه، بنحو من الاتحاد. نرجع إلى عبارة المصنف. ومن الواضح أن ملاك الحمل، قلنا راح نرفع العبارة شو نخلي من مكانه، بنحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول. طبعا نضيف إلى عبارة سواء كان ذلك خارجية أو ذهنية، أو سواء كان وجودية أو مفهومية، مع وضوح هذا الوجه الثالث والدليل الثالث. التفت إلى الوجه الثالث في التعريفات. في التعريفات عندما تعرف الإنسان حيوان ناطق، أو الحيوان جسم ناطق ونحو ذلك، يقول لو كنا نحن، هذا أكو حمل لو ما بينات الحمل، يقول إذا كان بينات الحمل فلا بد أن تلاحظ التركيز هم في طرف الموضوع وهم في طرف المحمول. بالتقريب لو أردت مثلا أن تقول الإنسان ناطق مثلا، يقول حتى يصح الحمل على رأي صاحب الفصول السفلي لا بد أولا من ملاحظة من ملاحظة التركيز حتى يصح الحمل. يقول وهذا التركيز أن يكون الإنسان، المفروض الإنسان مركب من من؟ الإنسان مركب من بدن ونفس، والناطق مركب من من؟ من جسم وناطق. يقول هذا حتى يصح الحمل لا بد من ملاحظة التركيز بين المتغايرين على أنهما شنو؟ أمرا واحدا. فكون تلاحظ من طرف الموضوع الإنسان، ماذا من طرف الموضوع؟ من مركب الإنسان من البدن والنفس، وتلاحظ من طرف المحمول اللي هو الناطق، ماذا تلاحظ؟ أنه مركب من جسم وناطق. يقول مع أننا نجد أنه في صورة الحمل لا نلحظ إلا مفهوم الناطق البسيط ومفهوم الإنسان البسيط، لا نجد أن هناك تركيبا يتوقف عليه ذلك الحمل ويصح عليه أو يصح الحمل عليه، مع وضوح عدم لحاظ. عدم لحاظ هم كلمة لحاظ نفس ما ذكرناه عليها ملاحظتين. مع وضوح عدم لحاظ ذلك أي التركيب في التحديدات أي في التعريفات، هاي بس نسجل عليها ملاحظة من سطر أو سطر ونور، أي أنه من الواضح، أي أنه من الواضح عدم لحاظ التركيب
في التعريفات كما في قولنا افتح قول كما في قولنا الإنسان ناطق فلا يلحظ التركيب لا في طرف الموضوع ولا في طرف المحمول فلا يلحظ التركيب لا في طرف الموضوع ولا في طرف المحمول أما التركيب في طرف الموضوع طبعا التركيب في طرف الموضوع يلحظ أو لا يلحظ أما التركيب في طرف الموضوع الذي يلحظ أو لا يلحظ
لا يلحظ
أما التركيب في طرف الموضوع من هو الموضوع الإنسان بأن يقال أو بأن يدعى أن الإنسان مركب من جزئين وهما البدن والنفس فلا بد من ملاحظتهما فلا بد من ملاحظتهما شيئا واحدا فارجا وكذا لا يلحظ التركيب في طرف المحمول وكذا لا يلحظ التركيب في طرف الموضوع في طرف المحمول بأن يدعى أن الناطق مركب في طرف المحمول بأن يدعى بأن الناطق مركب من جسم وناطق فيلحظان شيئا واحدا بل الملاحظ في الموضوعات والمحمولات بل الملاحظ في الموضوعات والمحمولات مجرد معانينا البسيطة المتبادرة من التخاطب المتبادرة من التخاطب وإن كانت بالتحليل العقلي وإن كانت بالتحليل العقلي تنحل إلى جزئين وإن كانت بالتحليل العقلي تنحل إلى جزئين تدفن الآن في التحديدات في الموضوعات إذا أردت أن تحمل الناطق على الإنسان ليصح الحمل على رأي الفصول ماذا تحتاج ليصح الحمل على رأي الفصول ماذا تحتاج تحتاج إلى التركيز في طرف الموضوع والتركيز في طرف طرف المحمول حتى يصح الحمل بينما نحن لا نحتاج مثل هذا التركيز لأن التركيز في طرف الموضوع شنو معنى الإنسان أن ينحل بأننا نلحظ شيئين في مقام التعريفات ومقام التحديدات أن نلحظ طرف الموضوع وهو الإنسان أنه مركب من جزئين وهو البدن والنفس والمحمول في هذه القضية وهو الناطق ينحل المن يقول لا نحن لا نلحظ إلا ما يتبادر إلينا ماذا يتبادر إلينا هذه المعاني البسيطة نعم هي في مقام التحليل العقلي تنحل أو لا تنحل لا في مقام التحليل العقلي تنحل لكن مع انحلالها في مقام الحمل يتوقف على التبادر أو تبادرنا إلى المعاني البسيطة أو على التحليل العقلي في مقام الحمل ماذا نحتاج ما يتبادر إلى أذهاننا من معانيها البسيطة ولا نحتاج إلى هذا التحليل العقلي لا يتوقف الحمل إلا على التبادر من المعاني البسيطة للموضوعات والمحمولات مع وضوح الآن نقرأ عبارة المصنف مع وضوح عدم لحاظ ذلك أي تركيب في التعريفات وسائر القضايا يا سائر القضايا زيد ضاحكون زيد كاتبون زيد قاتل ونحو ذلك في ظرف هاي في ظرف متعلق بلحاظ متعلق على جار المجرور متعلق بلحاظ في طرف الموضوعات بل هذا للترقي بل لا يلاحظ في طرفها أي في طرف الموضوعات إلا نبت معانيها يا معانيها قلنا المعاني البسيطة وإن كانت في التحليل تنحل من إلى جزئين إلا معانيها البسيطة المتبادرة من ألفاظها كما هو الحال في طرف الموضوع كما هو الحال يعني كما هو الحال بعدم ملاحظة من كما هو الحال أي كما هو الحال بعدم لحاظ التركيب في طرف المحمولات، فإن المحمولات لا نلاحظ منها إلا شنو لانه معانيها البسيطة المتبادرة من ألفاظها، ولا يكون حملها أي حمل المحمولات عليها أي على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما أي الموضوعات والمحمولات عليه. هذا عليه راجع إلى الموصول في قوله ما، هذا عليه ضمير راجع إلى الموصول في قوله ما عليه من، هذا من بيانين، من نحو من الاتحاد، قلنا من نحو من الاتحاد الأولى أن يقول شنو من الاتحاد بنحو، هذا من نحو من الاتحاد الأولى أن يقول من الاتحاد بنحو مع ما هما. شوفوا وإن كان بينهما مغايرة، بين وبين من طبعا لابد أن تكون مغايرة بين الموضوع والمحمول، مع أنه بيناتهم مغايرة فيصح الحمل، وإن هذه المغايرة لابد منها. لماذا لابد منها؟ بين الموضوعات والمحمولات حتى لا يستلزم حمل الشيء على نفسه، فإنما يصح حملها حتى مع ما بين المحمول والموضوع من المغايرة يصح الحمل ما دام بينهما شنو؟ نحو من الاتحاد. مع ما هما أي الموضوعات والمحمولات من المغايرة، طبعا المغايرة التي تكون شنو مولانا؟ التي تكون فائدتها حتى لا يستلزم حمل الشيء على نفسه، ولو حيوصيه، ولو يعني ولو كانت هذه المغايرة بنحو من الاعتبار، يعني يسمونها المغايرة الاعتبارية. شنو المغايرة الاعتبارية؟ يعني كما في إجمال الموضوع وتفصيل المحمول، كما في قولك الإنسان حيوان ناطق. أكو بنات المغايرة، المغايرة شنو يسمونها؟ المغايرة الاعتبارية، وهو إجمال الموضوع. الموضوع شنو؟ مجمل الإنسان، والمحمول فيه تفصيل. فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق يصح الحمل. أكو مغايرة طبعا حتى يصح الحمل لابد أكو بنات شنو؟ مغايرة. وين المغايرة؟ ليست منها إلا مغايرة اعتبارية. شنو المغايرة الاعتبارية؟ إجمال الموضوع حيث أن الموضوع مجمل، وتفصيل المحمول هو الحيوان الناطق. فانقدح بذلك، شنو بذلك؟ أي بما ذكرناه من أن ملاك الحمل هو شنو مولانا؟ نحو من الاتحاد، ونحو من المغايرة. فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. شنو تحقيق المقام؟ حيث زعم، تذكرون الإشكال اللي ذكرنا، حيث زعم أنه حتى يصح الحمل لا بد من ملاحظة من؟ ملاحظة الترتيب. وفي كلامه أي وفي كلام الفصول موارد للنظر والتأمل، تظهر بالتأمل وإمعان النظر، وقد ذكرها المصنف. شنو وجه النظر؟ أنه يلزم مما ذكره، شنو مولانا؟ يلزم من ذلك الإشكالات الثلاثة اللي أهمها هو حمل الجزء على الكل. والحمد لله رب العالمين. Thank you.